على محمد وآل محمد، اللهم أرض وجهك وجه ابن القاسم، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا وكليا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا من الكلام البحث السابق إلى كلام صاحب المدارك، وحاصل ما أفاده صاحب المدارك بأنه حتى لو كنا بنينا على أن الكفار مكلفون بالفروض، إلا أنه لا بد من استثناء التكليف بالقضاء، فإن الكافر لا يمكن أن يكون مكلفا بالقضاء، وهذا الاستثناء سببه مشكلة في عالم الثبوت لا مشكلة في عالم الإثبات، بمعنى أنه لو لم يكن عندنا مانع في مقام الثبوت والإمكان لكان مقتضى الدليل الذي ذكرناه على تكليف الكفار بالفروع شامل للقضاء كشموله للأداء بلا فرق. واضح؟ إلا أنه لما وجد مانع في مقام الثبوت عن تكليف الكفار بالقضاء فلا تصل النوبة إلى الإطلاق في مقام الإثبات كما قرر في علم الأصول، لأنه الإطلاق والدليل الإثباتي واللفظي فرع الإمكان في عالم الثبوت، فإذا كان هذا مستحيلا في عالم الثبوت لا يقال هذا ظاهر الدليل في عالم الإثبات، أو هذا مقتضى إطلاق الدليل أو عموم الدليل، فالمشكلة مشكلته ماذا؟ ثبوتية. وحاصل هذه المشكلة الثبوتية يمكن بيانها بقياس استثنائي. حاصل هذا القياس أن يقال لو كان الكافر مكلفا بالقضاء للزم التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور من الحكيم مستحيل، فتكليف الحكيم حينئذ بالقضاء مستحيل. قياس استثناء يستثني فيه نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، أما وجه استحالة التالي وهو أن التكليف بغير المقدور مستحيل فقد أشرنا إليه في الجلسات السابقة، وهو مقرر أيضا في علم هذا في علم الأصول وفي علم الكلام، وأشرنا إليه في جلساتنا السابقة عندما أشرنا إلى شرطية القدرة في التكليف، إلا أن الكلام كل الكلام في وجه الملازمة بين المقدم والتالي. حاصل ما يمكن أن يقال في وجه الملازمة أنه لا يوجد زمان يمكن أن يتصور فيه تكليف الكافر بالقضاء، إذ لا يخلو إما أن يراد إما أن لا يوجد زمان يمكن أن يكلف فيه الكافر بالقضاء، وإذا لم يوجد زمان يمكن أن يكلف فيه بالقضاء فحينئذ لا يتصور تكليف، لأن التكليف في زمان معين يصير، صحيح؟ لأنه من عالم المادة من الكون الزمانية. لماذا؟ لأنه يقال نسألكم إما أن يكلف الكافر بالقضاء في زمان كفره، وإما أن يكلف الكافر بالقضاء في زمان ماذا؟ إسلامه. فإما أن يقال للكافر يجب عليك القضاء حال كونك مسلم، حال كونك كافر، وإما أن يقال يجب عليك القضاء حال كونك مسلم، لأنه زمان في بعض ثالث إما كافر وإما مسلم، ما يوجد زمان ثالث، لا يوجد زمان غير زمان الكفر وغير زمان الإسلام، فالأمر يدور بينهما. أو الفكرة الآن مثلا نقول وكلا الاحتمالين فاسد. أما الاحتمال الأول وهو أنه لا يمكن أن يخاطب الكافر بالقضاء في زمان كفره، لأن القضاء في العبادات مشروط بالقرب إلى الله، مشروط بقصد التقرب، وقصد التقرب الذي أخذ شرطا في القضاء في العبادات صدوره من الكافر حال كفره ماذا؟ غير مقدور، مستحيل، لأنه لا يؤمن بماذا؟ لا يؤمن بالله، فصدور الامتثال، صدور الامتثال منه في زمان كفره ماذا؟ محال، لأن الامتثال متوقف على شرطية قصد التقرب، وهذا الشرط مستحيل وهو قصد التقرب، فالمشروط مثله في الاستحالة، فحينئذ امتثال هذا التكليف مستحيل أو مستحيل؟ مستحيل. فإذا كان امتثال هذا التكليف وهو القضاء في زمان الكفر مستحيل، حينئذ نقول يستحيل أن يكلف الحكيم بما هو غير المقدور في مقام الامتثال. صحيح؟ أن هل يستحيل، هل يتصور الحكيم ماذا؟ أن يكلف شخص بشيء لا يمكن امتثاله، كما لو قال طر إلى السماء، طر إلى السماء لا يمكن امتثال هذا التكليف، فهل يكلف الإنسان بهذا التكليف؟ لا يكلف بهذا التكليف. فالنتيجة أن الاحتمال الأول وهو القضاء في زمان الكفر، يعني حتى لو كنت كافر أنت مخاطب بالقضاء، نقول ماذا؟ نقول هذا مستحيل، لأنه لا يمكن الامتثال في زمان الكفر لعدم إمكان قصد التقرب، والحال أنه القضاء في العبادات مشروط بقصد التقرب، إذا استحال الشرط استحال المشروط. فالاحتمال الأول ماذا؟ يلزم منه التكليف بغير المقدور. أما الاحتمال الثاني وهو أنه يكلف بالقضاء في زمان الإسلام، فيقول لو شاء إذا أسلمت فيجب القضاء، نقول هذا أيضا مستحيل لثبوت قاعدة الجبر، إذ بعد ثبوت قاعدة الجبر وأن الإسلام يجب ما قبله، فحينئذ لا ملاك لماذا؟ للقضاء، لأنه ماذا؟ لأنه جميع التبعات التي صدرت من الكافر في زمان كفره لا أثر لها، فلا يوجد ملاك للقضاء. لو كان هناك ملاك للقضاء أو ملاك للتكليف لما جاءت قاعدة الجبر، قاعدة الجبر تكشف عن عدم وجود ملاك في التكليف بعد الإسلام، فبعد الإسلام لا يوجد ملاك ماذا؟ في القضاء بسبب قاعدة الجبر، ومع عدم وجود الملاك يستحيل التكليف، لأن التكليف متوقف على وجود الملاك. واضح؟ إذن بسبب وجود قاعدة الجبر لا تكليف، لأنه لا ملاك، فإذا كان لا ملاك كيف يخاطب الكافر بالقضاء ماذا؟ في زمان الإسلام، هذا خلف قاعدة الجبر التي تكشف عن عدم وجود ملاك في التكليف. واضح الفكرة واضحة؟ إذن بناء على ذلك نقول يستحيل التكليف بالقضاء. واضح؟ والهدف الرئيسي هو مو الشق الثاني، الشق الأول هو الهدف الرئيسي، بس أنا أكمل المطلق كامل. هدفنا الرئيسي هذا أن الكافر في زمان كفر غير مخاطب بالقضاء. واضح؟ قال بخلاف ماذا؟ بخلاف ماذا؟ الأداء، فإن الكافر في زمان كفره مكلف بالأداء. هنا خلينا نكمل بس بعدين أنا بعدين شو خلينا نكمل بعدين نقول إبراهيمي. نقول قد يقول قائل، تدرج في شرح المطلق، قد يقول قائل لا نسلم أنه التكليف على الاحتمال الأول مستحيل. ما هو الاحتمال الأول؟ التكليف في القضاء في العبادات حال كونه كافرا. نقول هل اعتقاد فلان مسلم أنه مستحيل؟ لأنك قلت أن هذا من باب التكليف بغير المقدور. إذ لقائل أن يقول في رفع هذا الإشكال أنه لو كان كذلك لازم عدم إمكان التكليف في الأداء. يجاب نقدر حلي نقول لو كان ما تقول تام في القضاء لاستطعنا من نفس هذا البيان أن نبرزه في الأداء، بأن يقال أن الكافر لا يمكن أن يخاطب بالأداء في العبادات، لأن الأداء في العبادات مشروطة بقصد التقرب، وقصد التقرب مستحيل في حقه، والشرط مستحيل، فالمشروط مستحيل، فلا يمكن أن يكلف بالأداء. فهذا البيان الذي ذكرته يا صاحب المدارك يقتضي استحالة التكليف بالأداء والقضاء في العبادات. فكان ينبغي عليك أن تقول أن الكافر غير مكلف بالعبادات. والجواب الحلي، يعني هذا المستشكل يقول الجواب الحلي الذي نستطيع أن نحل به هذا الإشكال في الأداء نفسه نستطيع أن نحل فيه الإشكال في القضاء، وهي التمسك بقاعدة أن الامتناع بسوء الاختيار يدارنا في الاختيار. الامتناع بسوء الاختيار لا يمنع في الاختيار، وبيان ذلك أن يقال نقول في الأداء نبينها بعد ذلك نأتي إلى القضاء، بأن يقال أنه نسلم أن الكافر حال كونه كافراً لا يستطيع امتثال التكليف المشروط فيه قصد التقرب، لكن نسأل لماذا لا يستطيع امتثال هذا التكليف؟ لاختياره الكفر، لأنه اختار الكفر حينئذ امتنع عليه امتثال التكليف الأدائي، صحيح؟ وهذا الاختيار وهذا الامتناع بالاختيار، صحيح؟ امتناع امتثال التكليف بالاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. كما لو شخص ألقى نفسه من شاهق في أثناء الهبوط أراد ماذا؟ أراد أن يتوب إلى الله، وماذا ويمتثل أنه يمتثل التكليف بأنه أنا ما أقتل نفسي، هل المختار هذا مختار بعدما هو في أثناء الهواء والجاذب الأرضية تنزل إلى أسفل ليس عنده اختيار، فهل يقول حينئذ أنا من بسبب غير اختياري فلا حصل على عقاب؟ يقول لا، يقول هذا امتناع للامتثال بسوء الاختيار فلا ينافي الاختيار، فحينئذ إذا لا ينافي الاختيار فماذا؟ فهل يقال هذا تكليف بغير المقدور؟ يقال هذا تكليف بالمقدور، إذ يقال اختر الإسلام، فالشارع يقول له أسلم وبعد ذلك صلي. إذ فهمت تكمل المطلب، يعني عبارات أخرى حق نستوضح المطلب، إذ نقول أن مقدمة الواجب واجبة، إذا كان مقدمة امتثال التكليف هو الإسلام فيقال له أسلم من باب المقدمة لامتثال التكليف، وأنت إذا فوت المقدمة فحين امتناعك بسوء اختيارك، كمن يقول أنا الآن يمتنع علي الآن أطوف بالبيت لأنه جاءت ماذا؟ جاء باقي نصف ساعة عن يوم التاسع، أنا الآن ما أستطيع أن أطوف، نقول هذا الامتناع بسوء الاختيار. هذا البيان بحذافيره يأتي في مسألة القضاء، فيقال أن التكليف بالقضاء لو غفلنا عن مسألة الامتناع أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار يصح ما ذكرتم، لكن نسألكم لماذا امتنع عليه امتثال الخطاب القضائي؟ ليش لا نستطيع امتثال الخطاب القضائي في العبادات؟ لأنه الخطاب القضائي مشروط بقصد القربة، وقصد القربة ماذا؟ في حقه غير ممكنة؟ فنقول له ماذا؟ نقول له حينئذ أسلم لكي تحقق هذا الشرط. وامتناع امتثال التكليف القضائي لما كان بسوء اختيارك وعدم اختيارك للإسلام فلا ينافي أنك مختار. لماذا الامتثال التكليف القضائي؟ واضح الكلام؟ قد يقول هذا هكذا قائل، إلا أنه هذا القائل لم يلتفت إلى حق المطلب. أشكل بهذا الإشعار. التفتين؟ نقول هناك فرق بين هذا صعب دارك عبارته يعني نتيجة نتيجة في هدفها. نقول هناك فرق بين التكليف الأدائي وبين التكليف القضائي. في التكليف الأدائي يصح أن نقول للكافر أسلم وامتثل التكليف، أما في التكليف القضائي لا يمكن أن يقال للكافر أسلم وامتثل التكليف القضائي. لماذا؟ لأنه إذا كان في الأداء يعني كان الوقت موجود، فرح أن نفترض أنه صلاة الظهر الساعة 3، أراد أن ماذا يمتثل هذا الكافر التكليف؟ أنت قلت أنه ماذا؟ أنه الآن كيف يقصد قصد التقرب؟ كيف يقصد التقرب مع أنه كافر؟ ماذا يقول له الشرع؟ أسلم. خب إذا أسلم ودخل الإسلام الوقت موجود له موجود؟ الوقت ما موجود فيستطيع أن يمتثل. إذن الخطاب الأدائي يستطيع أن يمتثله المكلف ببركة ماذا؟ ببركة أنه ماذا يدخل الإسلام. فإذا دخل الإسلام والوقت باقي يصير مسلم ويصير مسلم يكون مسلما، والمسلم مخاطب بالتكليف. هل هناك محل قاعدة الجب مع وجود الوقت؟ ليس هناك محل. قاعدة الجب تجري مع وجود الوقت ولا تجري؟ لا تجري. لماذا؟ لأنه بعد إسلامه يكون فردا مسلما والوقت ما زال موجودا. يأتيه خطاب ماذا؟ أقيموا الصلاة. إذن قاعدة الجب لا محل لها في وقت الأداء، بل هو مخاطب بالتكليف بعد الأداء. ولهذا لو أسلم والاستطاعة موجودة وما زال الوقت حج يجب عليه حج. هذا بخلافه في القضاء، فإنه في القضاء يكون مورد القضاء موردا لقاعدة الجب. لماذا؟ لأنك ماذا تقول؟ تقول له أسلم وبعد إسلامك أقضي. يقول بمجرد أني أسلم تنتهي الميلاد، ما في تأتي قاعدة الجب. صحيح؟ أنت تقول له أسلم وبعد ذلك يمتثل خطاب القضاء. نقول بمجرد أنه يمتثل خطاب الإسلام ينمحي خطاب ماذا؟ القضاء. لأنه خطاب القضاء بلا خلاف، لأنه بعد إسلامه تأتي قاعدة الجب، فلا يكلف بالقضاء بسبب قاعدة الجب. فحينئذ لا يكون امتناعه لامتثال تكليف القضاء بسوء اختيار، بل حتى لو اختار الإسلام نفس المولى يقول بسبب امتناني عليك لأنك أسلم أنا ماذا ملاك القضاء يزول في حقك. فقضية الامتناع بسوء الاختيار تأتي في قضية الأداء ولا تأتي في قضية القضاء، لأنه يقال له فلا أسلم وبعد إسلامك تكون مصداقا لخطاب المسلم فيشملك التكليف. أما لو كنت ماذا؟ لو كنت كافرا وماذا لو قيل لك أسلم؟ فحينئذ تأتي قاعدة الجاب. واضح؟ ولهذا يعود كلام صاحب المدارك ماذا؟ متينان، وهو التفصيل بين الخطاب الأدائي وبين الخطاب القضائي.
يعني
فرق
من
القول الاول المصنف
قال
انه
لا
يبعد
قضاء
لقاعده
الجب.
هنا ايضا
صاحب
المدارك
يعني كان معتمد على
قاعده
الجب في
عالم وجود القضاء. قاعده الجب اكتشفها قاعده الجب، تريد ان يبين فيها هذا المطلب بانه ببركه وجود قاعده الجب لا تكليف، واذا كان لا تكليف كيف يمتثل القضاء؟ ما في خطاب يمتثل. شفتين؟ أما في زمان الأداء، أما لو كان في زمان الأداء فحينئذ لو أسلم فهناك تكليف فيمكن الامتثال، لا تكليف في عدم وجود ملاك.
يعني الكلام في القضاء فقط. بناء على الرأي الأول قاعدة الجمع تنفي وجوب القضاء.
في وين؟ أي رأي الأول؟
ذكر المصنف قال انه اجل اذا سلمت كذا لا يجب القضاء قاعده
خلف قاعده الجر.
نعم
ما في تكليف بالقضاء. نعم خب هذا ما في تكليف بالقضاء ما في تكليف فكيف يمتثل الامتثال مستحيل يكون بغير المقدور كيف امتثل شيء بغير مكلف
بين هذا البيان وبيان صاحب الملاك ما هو
هو نفس اللي صاحب الأرض هي توجيه كم صاحب الأرض
هذا العام يعني ترقي إذا ما قيمة
لا مو ترقي هذا اللي من عندنا نعم
بل لا يمكن كذا كذا
بل لا يمكن هذا يريد أن يقول بأنه التكليف بالقضاء عندنا فيه مشكلة ثبوتية لا يمكن تكليف الكافر بالقضاء نعم يمكنه أن يكلف بماذا بأداء الزكاة بأداء الخمس مثلا بماذا بمسألة الحدود ومسألة الدية لكن الشرع من باب الامتنان أزال هذه الأمور لكن التكليف بالقضاء غير التكليف بالحد غير الأحكام الوضعية يمكن الأحكام الوضعية الشرع ماذا في مقتضي لإثبات التكليف نحتاج إلى قاعدة الجهل فيها أما التكليف بالقضاء لا يمكن أن يتحقق واضح تأمل في المطلع لا القصد القربة مشروط الإسلام يعني قصد القربة كما قرر في محله الإسلام شرط في صحة التكليف وبالتالي إذا كان هذا شرط في الصحة فلا يمكن أن يمتثل هذا الخطاب
لا قصد القربة هو الإسلام
قصد القربة تقرب المشروط الإسلام نعم ولا سيأتي إن شاء الله في أبحاث وفي المعلمات إنه الكافر كما عرف العلماء الكافر إذا كان ذمي هل يتأتى منه قصد التقرب أو لا نقول قصد التقرب مأخوذ في حقيقته أن يكون مسلما وغير المسلم لا يصدر من قصد يعني قصد التقرب مشروط الإسلام هذا هو المراد
بالنسبة لإشكال المستشكل عندما قال أنه إشكالية شرطية الإسلام قلنا أنه مميز بين الأداء والقضاء تميز مواضع فقط ذكرتم
لا مو المستشكل يقول لا المستشكل يقول هذا البيان الذي ذكرته يأتي في نفسه يأتي في وين؟
في الأداء
نحن نأتي هذا الثالي فاسد فبنأتيكم بجواب منبه وجناني جواب إليه يحلف عليك المشكلة في حالة الأداء في حالة القضاء ما هو المنبه الوجناني؟ نقول بأنه كيف نجيب عن مشكلة الأداء نقول لأن هذا من باب أنه الامتناع الامتثال بسوء الاختيار فلا ينافي الاختيار هذا نفسه نأتي ونطبقه في مسألة القضاء فحينئذ طبقنا في مسألة القضاء لا فرق بين الأداء والقضاء كلاهما يكون فيه قادر على امتثال التكليف نحن في مقابل نقول هناك فرق بين مسألة الأداء يعني ندافع عن صح المدارك نقول هذا المستشكل الذي جاء وأدخل فكرة الامتناع بسوء الاختيار صحيح الله ملتفت إليها لكن هذه صالحة للتطبيق في مورد الأداء ولا تنطبق في مورد القضاء البيان الذي ذكرناه
بين
المحكمة خب هناك هذا المطلب هذا المقدار كافي في شرح المطلب من أراد أن يستزيد أكثر في المطلب أشرت لكم في المجلسة السابقة إلى مصدر السيد الخوي الجزء السادس عشر صفحة 97 المحقق العراقي عنده محاولة يريد من خلالها توجيه خطاب الكافر بالقضاء في زمان الكفرين هناك محاولة للمحقق العراقي نقل السيد الخوي يحاول فيها أنه ليس هناك مشكلة ثبوتية يمكن تصوير تكليف الكافر بالقضاء في زمان الكفرين لكن السيد الخوئي ماذا لم يقبل محاولة المحقق العراقي على أي حال ما نطول أكثر من هذا. من يقول
قاعدة
الجد؟ نعم تأتي في يعني قاعدة الجد يعني لا نقول القضاء فيه مقتضي لماذا لمخالف يعني الكفار مخاطبون بالفروع سواء كانوا بالقضاء أو بالأداء ما في مشكلة عندنا وإطلاقات أدلة التكليف تكليف الكفار بالفروع تأتي في الأداء وفي القضاء غايته أن قاعدة الجب تأتي وماذا تقول لا يجب القضاء عليه نحن نقول أصلا لا إحنا الآن بيان صاحب المدار لا نحتاج أصلا لقاعدة الجب أصلا هو غير مكلف أصلا مثل الصبي يصير في القضاء غير مكلف يعني مثل حال الصبي واضح يقول بل لا يمكن توجه الأمر بالقضاء إلى الكافر في العبادات لأنه ماذا مأخوذ فيها قصد التقرب لما أشار إليه صاحب المدارك أخذه ماذا؟ أخذه بالمعنى من أن التكليف بالقضاء بشرط الإسلام شو شرط ثاني يقول له شرع إذا أسلمت فيجب القضاء فأخذ في وجوب القضاء شرط الإسلام هذا مستحيل إذا دخل الإسلام ما في تكليف ما في ميلاد نقول من أن التكليف بالقضاء بشرط الإسلام خلف قاعدة الإسلام يجب ما قبله. والتكليف هذا احتمال أول. تقول لا، نقول أنت مكلف لا بشرط الإسلام حتى لو كنت كافرا. يقول والتكليف لا بشرط الإسلام، يعني لم يقول له شرط إذا أسلمت فيجب القضاء. يقول لا، يجب القضاء عليك حتى حال كونك ماذا؟ كافر. يقول والتكليف لا بشرط الإسلام خلف اشتراط قصد القربى. وإذا اشترط شرط قصد القربى، قصد القربى ماذا؟ لا يمكن أن يصدر ماذا من الكافر، فيستحيل الامتثال. وإذا استحالت إذا لا يمكن الامتثال، كيف يخاطب الحكيم شخصا لا يمكن الامتثال وليس هذا بسوء اختياره؟ واضح؟ خب هذا تمام الكلام في هذا ماذا؟ في هذا المقال الفصل الأول. وفي هذا الفصل ماذا تبين لنا؟ تبين في آخر قضية أنه التكليف، يعني نرجع العبارة، نقول التكليف لا يثبت إلا بشروط: العقل ثبت، القدرة ثبت، البلوغ محل كلام، وإن كان ثبت بس إن محل كلام عليه حال. يقول وفي شرطية الإسلام خلافهم المشهور، قالوا بماذا؟ بعدم شرطية الإسلام. الكلام فعلا يقع في علامات البلوغ. نقرأ العبارة أولا كي نشير إلى نكتة في العبارة، وعلى ذلك نأتي إلى الاستدلال. يقول يثبت البلوغ لدى المشهور، يعني هذا حكم مشهوري، هناك آراء شاذة ونادرة في البين. يثبت البلوغ لدى المشهور بما يلي: خروج المني، هذا الأمر الأول. الثاني نبات الشعر الخشن على العانة، هي ماذا؟ هذا الأمر الثاني. وإكمال 15 سنة قمرية في الذكر، هذه سؤال، وتسع في الأنثى. هذه في الذكر ترجع إلى بس إكمال 15 سنة قمرية، أو ترجع إلى خروج المني ونبات الشعر الخشن وإكمال 15 سنة في الذكر؟ فهذا الذي تقدمت الثلاث علامات للبلوغ خاصة بالذكر، أما الأنثى فقط علامة واحدة وهي التسع، وإلا ما ليس من علامات البلوغ في الأنثى خروج المني ونبات الشعر الخشن في العانة. واضح السؤال؟ إذا هذه في الذكر متعلقة بإكمال بالأخير أو متعلقة بتمام الثلاثة؟
حسب الفاصلة
في فاصلة، ويترتب عليه ماذا؟ مع الفاصلة
حسب سيارة العبارة
فيترتب عليه ثمرة. واضح؟ فما هو المراد هنا قبل ما الخلفية ماله بالاستدلال؟
الفاصلة
توضح أنه
فاصل
من المصنف لو من الكاتب، هذا الكاتب فهم اللي حط فواصل فهم هي المنطقة.
يعني
حسب لا يمكن يقول هذا إشارة إلى الأخير، يعني علامة الأخيرة هي علامتين متفقة فيها بين الذكر والأنثى، في الأخير السن فصل قال 15 سنة في الذكر وتسع في الأنثى.
صح العبارة شيء
ما فيش كفرات وش احتمال الخبر وش نقول هذه طبعاً نقول في مقام الكبار أنه هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وباختلاف المباني يختلف الجواب عن العاطي. كيف؟ أشرنا لذلك تذكرون في كتاب الحج من لمعة، قلنا بأنه وقع نزاع بين العلماء أن علامية الاحتلام وعلامية نبات الشعر الخشن هل هي ثابتة في الذكر والأنثى أو أنها علامة منصوصة بالذكر؟ ذكروا بحث الحج آخر سنة العام، راجعوا هناك أجابنا، قلنا يظهر من أكثر الأعلام أن هاتان العلامتان ليستا بعباراتهم، يعني ليستا خاصتان بالذكر بل تشمل الأنثى كما قد يظهر من عبارات سيد الخوي وما قبل أكثر، خلافا لما يظهر من عبارة السيد السيستاني. فإن السيد السيستاني صرح بأنه العلامة الأنثى فقط علامة واحدة وهي السن، علامة البلوغ في الأنثى فقط السن وهي إكمال 9 سنين قمرية، أما العلامات الأخرى من نبات الشعر الخشن ومن ماذا ومن خروج المني إنما هذه علامات خاصة بماذا؟ بالأنثى فقط وفقط، بالذكر استغفر الله فقط وفقط، ولا تشمل الأنثى. وهذه مسألة ماذا؟ خلافية بين العلماء. الدم الحيض قصدي. لا الحيض ليس علامة، الحيض ليس من علامات البلوغ كما أشرنا أيضا في باب الرسالة العملية في باب ماذا النعمان. خب أشرنا إلى أشكال من زمان لحمد غير جواب، تذكرون أنه تذكرون أشكال الدور، راجع الأشكال وجيب لي الجواب لحمد تجواب. أشكال الدور في علامية البلوغ، علامية الحيض، علامية الحيض قالوا بأنه في مسألة الحيض أنه المرأة إذا بلغت فالدم الذي يخرج منها دم حيض، أما الدم الذي تراه المرأة قبل ماذا؟ قبل بلوغها استحاضة. قالوا في مورد آخر إذا شكت المرأة في البلوغ فلو حاضت تكون هذه علامة على البلوغ. لو شكت المرأة في البلوغ فلو حاضت حيضها علامة على البلوغ. فعلامية الحيض متوقفة على البلوغ، والبلوغ متوقف على علامية الحيض. فكيف تجيبون عن هذا الإشكال العويص؟ على حال خب هاي بس بارك تذكرة. خب الذي يظهر من المستند كما سيأتي الآن، وضحنا في خلاف المسألة الذي سيتضح إن شاء الله من خلال المستند بأنه الدليل الذي سيذكره المصنف يثبت أن علامية هذه الأمور الثلاثة في خصوص الذكاء. أما الأنثى ليس لها إلا علامة وهي التأس، فبلحاظ ما سيأتي من المستند يكون هذه في الذكاء يرجع على ماذا؟ يرجع على الأمور الثلاثة. يمكن خلاف ما يريد، أنا ما أدري يعني من هو المصنع ما أدري وش في قلبه، يمكن خلاف ما يريد، لكن في الحال المستند الذي سيأتي ماذا؟ أنه هذه الأمور الثلاثة خاصة بالذكاء، أما الأنثى فقط وفقط علامة البلوغ هي فقط بالسن، وهو مبنى سير السيستاني وغيره أيضا من العلماء. قال فنقرأ. قال والمستند في ذلك، والشك في بلوغه يبني على عرف سيأتي. قال والمستند في ذلك يقول أم، ليش ماذا قلت له المشهور الآن؟ نقرأ عبارة ما فيها شيء، وبحثنا الآن بحث في العبارة، بحثنا في الاستدلال. يقول أما تحقق البلوغ بما ذكر، هذه الأمور التي ذكرناها، فلم ينسب فيه الخلاف إلا من إلا إلى الشيخ الطوسي وابن حمزة في الوسيلة، حيث ذهبا إلى تحققه، تحقق البلوغ في الأنثى بعشر سنين، فقالوا أنه الأنثى تبلغ إذا ماذا؟ إذا صارت وأكملت عشر سنين قمرية، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك ما يتعلق بهذا المطلب، وين لماذا ذهبوا إلى ذلك سيأتي. وإلى ماذا؟ ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن حمزة وإلى ابن جنين، حيث نسب له تحققه في الذكر بأربع عشرة سنة. والآن إحنا ما نبي نحقق صحة النسبة وعدم صحتها، لأن هناك كلام في صحة النسبة، لأن الآن ما يحمل، لأن بحثنا ما نهتم بصحة النسبة وعلمها. نبي الآن الكلام في الأدلة على هذا الحكم. لماذا ذهب المشهور إلى أنه ماذا؟ إلى هذه العلامة. فالنزاع في علامية السن، النزاع بينهم في السن، يعني السن في الذكر كان وفي الأنثى أيضا كان. قال وتدل عليه، تدل على ماذا؟ على رأي المشهور بحذافيره، واضح؟ وتدل عليه رواية حمران. البحث في هذه الرواية كما هي العادة يقع تارة في البحث السندي، وتارة يقع في البحث الدلالي. هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الثاني صفحة 43 من النسخة الجديدة. نعم في نسخة قديمة في نسخة جديدة، هذه مكتبة أهل المالك البيت، نسخة في نسخة قديمة، هذه 24 مجلد، هيك مجلدات. وهي الباب من باب المعلومة فقط لكم دراية نور دراية دراية نور مع الطبعات وكذا على هذه النسخة حسب مراجعتي في صفحات يعني مثلا انت بتقدر تتأكد من السنة اللي بتتعلم في السنة تروح دراية نور ما تحتاج تبحث في الوسائل تكتب فوق الجزء الأول صفحة 43 تطلق هذه الرواية تبحث عن السنة المباشرة عليها. يقول وعن محمد بن يحيى وهذه نعم رقم الحديث 72 الجزء الأول صفحة 43 قال خلنا نقرأ الحديث نقرأ السنة ونقرأ الرواية. يقول وعن محمد بن يحيى هذا وش يسمونه في الحديث تعليق لا هي وعن محمد بن يحيى ليس من أصحاب الكتب ليس عنده كتاب لكي ينقله صاحب الوسائل فقلنا صاحب الوسائل عادة أول ما يصدر الحديث الأول يذكر صاحب الباب صاحب الكتاب وإذا ما أغلق الكتاب ما يكرر صاحب الكتاب فإذا فتحنا أول كتاب محمد بن يعقوب الكليني وبيجي الحديث الثاني قال وعن محمد بن يحيى عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى يقول وعن محمد بن يحيى فقط نقرأ السنن تعليق عليه غدا نبحث في الدلالة الدلالة أسهل من السنن الدلالة واضحة. يقول وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له التفتوا بس للدلالة الدلالة من الباب تقريبا القياسات معها ما حاجة توضيح. قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة؟ خب كتب هذا التعبير أن يؤخذ بالحدود التامة كناية عن أخذه بالتكليف لأن الحدود التامة الحد موضوعه ماذا؟ موضوعه الفعل المكلف الحرام فإذا ارتكب حراما كالسرقة يقطع إذا والعياذ بالله فعل المحرم هو الزنا يحد فالحدود إنما يؤخذ عليها المكلف لأنه ماذا؟ لأن موضوع الحد الفعل المحرم وإذا كان موضوع الحد الفعل المحرم فعندما يقال ماذا متى يؤخذ بالحدود التامة يكشف ذلك أنه هذا الذي سيذكر علامة للبلوغ لأنه الحدود التامة موضوعها الفعل المحرم والفعل المحرم عبارة أخرى عن التكليف. نعم في باب الحدود يذكرون أنه الصبي المميز قد يعزر ما يحط عليه التام. يقول متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ وش خصه يؤخذ بها؟ يعني إذا فعل شيئا يؤخذ بهذه الحدود التامة. قال إذا خرج سيأتي الآن في فرق بين يؤخذ بها ويؤخذ في عبارة أخرى سيأتي يتضحك. يقول قال إذا خرج عنه اليتم أدرك فبعمل أن إذا خرج عنه أدرك قال كناية عن ماذا عن القلوب يعني إذا خرج عنه اليتم أدرك فحينئذ يؤخذ بالحلول التامة ونحن نعرف أنه إنما يؤخذ بالحلول التامة إذا ماذا إذا كان مخاطبا بالتكليف فحينئذ قوله إذا خرج عنه اليتم أدرك كناية عن ماذا أنه بلغ. قال إذا خرج عنه اليتم أدرك قلت فلذلك حد يعرف به السؤال فبشترون متى ما هو العلام على أنه خرج عنه اليتم أدرك يعني صار مميز يقول لا يقول قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم هذا الأمر الأول فإذا احتلم هذه علامة من علامة أنه ماذا أدرك فيؤخذ بالحدود التامة فيكون هذه علامة علامات البلوغ. قال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك يعني قبل ذلك يعني قبل الاحتلام وقبل بلوغ 15 سنة هنا كلام أشعر أو أنبت هل هناك فرق بين الإشعار والإنبات أو لا يوجد فرق بين الإشعار والإنبات؟ بعضهم قال لا يوجد فرق بين الإشعار والإنبات أشعر أو أنبت هذا عطف ماذا عطف تفسير ولا ماكو فرق بين أشعر وأنبت وبعضهم ادعى وجود فرق بأن أنبت في العرب يستخدم في الإنبات يعني إنبات الشعر عند العانة خصوص العانة والإشعار في غير العالم. فيقال أنبت الشاء يعني أنبت ماذا في لحاظ العالم، والإشعار في لحاظ الوجه وغيره من الأماكن. واضح؟ بناء على هذا الاحتمال الثاني تكون علامة البلوغ مطلق خروج الشعر وليس خصوص انبات الشعر الخشن في العانة، فيكون حين خروج الشعر في ماذا في الوجه والإبطين كما بنى عليه بعض الأعلام. وبعضهم يقول لم يحرز أن هناك فرق بين الانبات والإشعار ولا أقل من الإجمال، فيتمسك بالقدر المتيقن وهو خصوص، بعضهم قال خصوص الانبات في ماذا في العانة، وبعضهم قال لا مطلق الإشعار. فهذه أول حال العبارة دي محل ماذا؟ محل اضطرار ومحل اختلاف في تفسيرها. عليها قال أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحلول التامة وأخذ بها، شأخذ بها يعني يجازى بها، يعني لو فعل شيء هو يأخذ بها، وأخذت له، شأخذت له يعني بالعكس كما في باب الحلول يأتيكم إن شاء الله لو بعضكم ما أدري، أنه لو واحد سوى جناية على الصبي هل هذا البالغ عندما يجني على الصبي يؤخذ بالحلول التامة أو لا يؤخذ بالحلول التامة؟ هنا تقول الرواية ماذا وأخذت له، يعني متى تؤخذ له الحلول التامة؟ إذا بلغ، أما إذا لم يبلغ فلا تؤخذ له الحلول التامة. فلو شخص قام وجنى عليه قد يقال في محل في باب الحلول بهذه الرواية لا يحل حدا تاما. قال وأخذ بها وأخذت له. قلت فالجارية، الجارية في الرواية أنا ماذا؟ معناها الصبية، الجارية يعني ماذا؟ الأمانة. قلت فالجارية متى تجب عليها الحلول التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ واضح سؤال. قال إن الجارية ليست مثل الغلام. شوف هي علامات الثلاث من ذكرت في الغلام، واضح؟ هنا تقول الرواية إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها. كذا كذا هذه المسألة ماذا لها علاقة بباب التجارة؟ بباب التجارة. نعم. فهذه الرواية زين أشارت إلى التفصيل بين علامية البلوغ في الذكر وعلامية البلوغ في الأنثى. في الذكر ماذا؟ في الذكر إكمال 15 سنين قمرية وماذا؟ والإنبات والإشعار، هذا خلي على إجماله، وماذا الأمر الثالث؟ والاحتلام. هنا فقط ملاحظات على الاستدلال قبل الدخول في سند الرواية. في هذه الرواية تقول إذا احتلم، والاحتلام غير خروج المني، إنما الاحتلام هو خروج المني في خصوص المنام، صحيح؟ فحينئذ قد يقال العلامة البلوغ هو خصوص الاحتلام لا خروج المني، إذ هذا أقصى ما نستفاد من الرواية. في مقام الجواب عن هذه الملاحظة نقول أنه من الظاهر عرفا أنه لا خصوصية لماذا لظرف خروج المني، يعني وإن كان الاحتلام هو خروج المني في المنام إلا أنه العرف يستظهر من هذا النص أنه لا خصوصية للمنام في البلوغ، إنما كل المنار على خروج المني، وإنما هذا الاحتلام ذكر من باب أنه عادة ما يكون هذا الشخص في زمان لم يتزوج لكي يخرج منه المني في غير الاحتلام، صحيح؟ فعادة ما يخرج المني عن طريق الاحتلام، فحينئذ المفهوم عرفا بأنه لا خصوصية للاحتلام. ولهذا لم يذهب أحد من الفقهاء، يعني هذا محل تسالب، أنه علامة البلوغ هو خصوص الاحتلام دون خروج المني. هذا إذا سلمنا يعني في كلام، إذا سلمنا أن المراد من الاحتلام في النصوص الروائية هو خصوص خروج المني في المنام، قد يقال هذا غير ثابت، إنما هذا اصطلاح فقهي لا اصطلاح في الرواية. قبل النقطة الثانية أشرنا إليها أشعر أو أنبات، هذا هني بلغ خمسة، خلينا نختم به الثالث ننتهي. بلغ 15 سنة، هل يستفاد من ذلك إكمال 15 سنة أو الوصول إلى 15 سنة؟ هاي السؤال الأول. والسؤال الثاني، من أي علمنا أنها قمرية؟ إكمال بلغ 15 سنة، قمرية، شمسية، شمسية قمرية، هجرية، من أي علمنا القمرية؟ والله. أما السؤال الثاني، قبل الأول، السؤال الثاني فواضح الجواب عليه لما تقرر في محله، يعني أنه الخطاب يفسر بلحاظ فهم المخاطب، وحيث أن هذه الخطابات ألقيت لمخاطب وضايوها المخاطب وهم العرب في زمانهم، والعرب في زمانهم كانوا في مقام التفاهم بينهم، إذا أطلقوا يتفاهمون بأي سنة؟ السنة القمرية الهجرية. فلو أريد السنة غير السنة القمرية لا بد من البيان لكي لا يحمل على الارتكاز المتعايش بين المخاطب والمخاطب، وحيث لم يبين فالإطلاق يحمل وينزل على الارتكاز، ارتكاز المخاطب، وارتكاز المخاطب في زمان النص يا سنة سنة الهجرية. ولهذا جميع هذه النقطة تسري في جميع الموارد في الفرق أن السنوات تحمل على السنة القمرية، لأن المخاطب بهذه الخطابات بلحاظ الفهم العرفي والمرتكز القمرية، ولو أريد خلاف ذلك لا بد أن ينبه. هذه نقطة أخرى في بعض الخمس يقول حتى يمد عليه سنة في بحث آخر، بعضهم يقرؤون من بعض الفقهاء يقولون بأنه لا يصح تجعل سنة قمرية أو
في بعض. ما في
تحديد بسنة أصلاً؟ نعم، في كلام هنا الروح لكل سنة، الروح في كل سنة
أو ما زال. نفس التحديد بسنة لا يوجد له رواية.
في دليل بيه وكم حد كلام بس في دليل عليها. هذا بقت نقطة واحدة فقط ستور تبحثوا عنها، ليش من فهم البلاغة فهمنا الإكمال، كيف تدل عبارة بلاغة على الإكمال؟ لماذا لا يقول بلاغة دخل بلاغ 15 سنة؟ ماذا دخلت 15 سنة؟ راجعوا وتأمل بالالتفات البسيط تتضح هذا المنطق. كل الكلام إن شاء الله غدا في البحث السندي، بحث سندي طويل في هذه الرواية قد تأخذ من أننا جلسة أو جلسة ونصف، وخاصة البحث السندي بحث مطول فيها، تأملوا راجعوا المطالب في البحث السندي. يأتي البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.